بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في المسألة الرابعة: حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا احتمل وجود الماء في رحله أو منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن بالعدم أو يحصل اليأس منه، يعني يحصل الإطمئنان بعدمه، فكفاية المقدارين خاص بالبر. من الواضح أن رواية السكوني الدالة على أن مقدار طلب الماء غلوة أو غلوتان تختص بالبر، وأما في الحضر أو في السفر إذا احتمل المسافر وجود الماء في رحله أو في القافلة، فهنا لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة. السيد الخوئي حسب مباني قال: لا، الكلام في أنه يحتمل أن يكون الماء في رحله ولا يحتاج إلى سير مسافة، فلا تشمله رواية السكوني، فيرجع إلى مقتضى القاعدة كل على مبناه. من يرى مثل السيد الخميني والسيد السيستاني أن موضوع مشروعية التيمم طلب الماء وعدم الظفر به، فيفسرون الآية الكريمة التي تقول: فلم تجدوا ماء، بما ترجمته في الفارسية آب فيدان كربيد، يعني فحصتم فلم تظفروا به. فلا بد من الفحص، يعني مقتضى القاعدة هو وجوب الفحص حتى يشمله دليل مشروعية التيمم. وأما من يرى مثل السيد الخائي أن مقتضى القاعدة الأولية جريان استصحاب عدم وجود الماء، حيث يفسر الآية الكريمة بعدم وجدان الماء أي عدم وجوده عنده، كما قربناه سابقا، فإذا كانت الحالة السابقة عدم وجود الماء فيستصحب ذلك. وإلا بأن كانت الحالة السابقة وجود الماء فيستصحب بقاء وجوده، وإن تواردت الحالتان فبمقتضى العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم يجب عليه الاحتياط بالفحص. فإذا لا بد من الرجوع إلى المباني في المسألة، فمن يفسر الآية الكريمة بعدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه كالسيد السيستاني وقبله السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة، حيث يقول: لا يجد الشيء، هذه الصيغة ظاهرة في عدم الظفر به بخلاف سائر الصيغ، سائر صيغ هذه المادة، مثلا هذا ليس بموجود أو أنه واجد للماء، لا، واجد الماء يعني عنده ماء، الماء ليس بموجود عنده يعني ليس عنده الماء، لكن هذه الصيغة، صيغة فلم تجد، صيغة وجد، يجد فلم يجد، ظاهرة في عدم الظفر بالشيء بعد الفحص عنه، كما في قوله: لم أجد ضالك فيه. حينئذ لا بد من الاحتياط بالفحص، وأما على مبنى السيد الخائي لا يجب الفحص، بل يجري استصحاب عدم وجدان الماء. نعم، هنا قد يتمسك بالفحوى العرفية فيقال بأن المسافر بمجرد احتمال وجود الماء يفحص بمقدار رمي سهم أو سهمين، ولا يفحص عن وجود الماء في رحله. هذا خلاف المتفاهم العرفي. المتفاهم العرفي من دليل وجوب طلب الماء إن قلنا بوجوبه هو أن المسافر حيث يجب عليه طلب الماء بمقدار رمي سهم أو بمقدار رمي سهمين، لا يجب عليه الفحص عن الماء في رحله، وهو أيسر من ذلك بكثير، فتوجد فحوى عرفية في وجوب الفحص. يعني ظاهر أنه يطلب الماء إن كان حزونة فغلوة، يعني عن جوانبه، لكن لا يبعد التمسك بالفحوى العرفية، يعني نتمسك بالفحوى العرفية حتى بالنسبة إلى الحاضر. نقول لا نقول بالنسبة إلى الحاضر أنه يطلب الماء بمقدار رمي سهم أو سهمين، فإن هذا خاص بالبر، ولكن ألا يستفاد منه أو من فحواه وجوب الفحص عن الماء في بيته؟ الإنصاف أن هذا هو المتفاهم العرفي. نعم، من يرى أن رواية السكوني ليست دليلا على وجوب الفحص، يعني إذا أخذنا بالجانب السلبي من كل من الرأيين، الجانب السلبي لرأي السيد الخائي هو أن فلم تجدوا ليس ظاهرا في الفحص وعدم الظفر، والجانب السلبي لرأي السيد الخميني والسيد السيستاني أن الرواية السكوني ليست ظاهرة في وجوب طلب الماء. فيقال بأن هذه الرواية دالة على مقدار ما يكون مطلوبا ومأمورا به في طلب الماء، أما أن هذا الطلب مستحب أو واجب فلا يستفاد من الرواية. أقرأ لكم عبارة السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة بعدما قال: يمكن استفادة لزوم الطلب من قوله تعالى: فلم تجدوا، فإن الظاهر منه عدم الوجدان بعد الفحص والطلب، كما يظهر بالتأمل في صيغ الماضي والمضارع منه ومن مرادفاته في الفارسية. ولا يلزم أن يكون المتفاهم من جميع الصيغ حتى اسم الفاعل والمفعول كذلك، فلا ينتقض بالواجد والموجود، فإنه قد يدل بعض المشتقات ولو انصرافا على معنى لا يفهم من الآخر كالماء الجاري، فإن الماء الجاري يدل على الجريان من مبدأ النابع بخلاف جرى الماء لصدقه على ما جرى من الكوز. فالعمدة في وجوب الطلب الآية الكريمة، وهكذا كان رأي السيد السيستاني. ثم قال بعد ذلك: وأما رواية السكوني فإن الظاهر منها أنها بصدد بيان مقدار الفحص بعد المفروغية عن أصله، وأما كونه واجبا أو مستحبا فلا تتعرض له. مثل أن يقال: يغتسل للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، فإن الظاهر منه بيان زمان إتيان الغسل لا وجوبه بين الحدين. فإذا لو أخذ بالجانب السلبي لكل من رأي السيد الخوئي ورأي السيد الخميني، فقلنا الآية لا تدل على أكثر من وجوب الوضوء على من هو واجد للماء، ووجوب التيمم على من هو فاقد للماء، فلا يدل على أنه يعتبر فيه الفحص واليأس. كما قويناه، وأخذ بالجانب السلبي لكلام السيد الخميني والسيد السيستاني في أن رواية السكون لا تدل على وجوب الطلب، فإذا دليل وجوب الطلب لو تم فهو الإجماع، والقدر المتيقن منه هو المسافر. لكن الصحيح أن رواية السكوني ظاهرة في الوجوب، المسافر يطلب الماء، فإن كان حزونة فغلوة، وإن كان سهولة فغلوتين. المسافر يطلب الماء، إن كان التعبير هكذا: المسافر يطلب الماء في الحزونة غلوة وفي السهولة غلوتين، فقد كان يقال بأنه ناظر إلى تحديد مقدار الطلب، كما مثل بقوله: يغتسل للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال. ولكن الفقرة الأولى جملة مستقلة: المسافر يطلب الماء. ثم ذكر بعدها جملة أخرى، والجملة الأولى ظاهرة في الوجود. وعليه أنا أقول الفحوى العرفية لهذه الرواية تدل على أن المسافر يطلب الماء بمقدار رمي سهم أو سهمين، ألا يجب عليه أن يطلب الماء في رحله؟ هذا خلاف المتفاهم عرفا. على أي حال، إما المهم أن الفحوى العرفية لرواية السكوني تدل على وجوب الطلب عن الماء في رحله، إن ناقشنا في إطلاق وجوب الطلب بمقدار رمي غلوة في شمول هذا التعبير لما في رحلة، فلا أقل من أنه مقتضى الفحم العرفية لرواية السكون. وعلى أي حال السيد الخوئي ذكر هنا أن الرواية قم لا تشمل المقام، فيرجع إلى مقتضى الأصل الأولي وهو استصحاب عدم وجدان الماء أي عدم وجوده. وهذا ما ذكره السيد الخوئي سابقا، وهنا أرجع البحث إليه، ذكر هذا المطلب في صفحة 79 من الموسوعة الجزء العاشر، فقال إن وجود الماء والتمكن من استعماله أمران حادثان وليسا من الأمور الأزلية، فمع الشك فيهما يستصحب عدم وجوده أو عدم تمكنه من استعماله. هذا الكلام لا بأس به كمقتضى الأصل الأولي. ثم ذكر أنه لو كان لديه ماء أتلفه سابقا، ويحتمل أنه كان معه ماء آخر، فلا يجري استصحاب بقاء وجدان الماء أو استصحاب بقاء التمكن من استعمال الماء، لأنه من قبيل القسم الثالث من الكلي، هذا كان واجدا لهذا الماء جزما. وقد ارتفع وجدانه لهذا الماء، واستصحاب وجدانه لطبيعي الماء يكون من القسم الثالث من الكلي. طبعا إشكال الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي لا يختص بالأحكام الانحلالية، بل يجري حتى لو كان الحكم مترتبا على صرف الوجود. مثلا لو كان صرف وجود الإنسان في الدار موضوعا لوجوب الصدقة، فاستصحاب بقاء الإنسان في الدار فيما إذا علمنا بأن زيدا كان أمس في الدار وقد خرج يقينا، ونحتمل أنه كان معه عمر في الدار ولا يزال باقيا في الدار، استصحاب بقاء وجود الإنسان في الدار لترتيب أثر صرف الوجود عليه، هذا هو محل الإشكال، هذا هو محل الإشكال، فأثبته الشيخ الأنصاري ونفاه المتأخرون، وقالوا بأن الاستصحاب يجري في الوجود الخارجي، والوجود الخارجي المتيقن كان هو الإنسان في ضمن زيدين وقد ارتفع يقينا، والإنسان في ضمن عمر مشكوك الحدوث. فإذا لا يجري استصحاب صرف وجود الإنسان في الدار حتى لأجل ترتيب أثر صرف الوجود. وأما لو كان الحكم انحلاليا فحتى في القسم الثاني من استصحاب الكلي يجري الإشكال. شلون؟ لو قال المولى كل ما وجد إنسان في الدار فتصدق لأجله، يعني لو كان إنسانان في الدار ويجب التصدق مرتين، لو كان مثلا أكثر من ذلك فبعدد كل إنسان يحدث وجوب زائد للتصدق، هذا هو الحكم الانحلالي. لو علمنا بأنه أمس كان أحد الشخصين إما زيد أو عم في الدار، اليوم رأينا زيدا خارج الدار، فإن كان ذلك الموجود أمس في الدار زيد فقد خرج، وإن كان هو عم فهو باق. هنا نعلم بارتفاع وجوب الصدقة المترتب على وجود الإنسان في ضمن زيد في الدار، نعلم وزانا بعدمه. واحتمال وجوب الصدقة لأجل وجود إنسان في ضمن عمر في الدار محكوم باستصحاب العدم، نستصحب عدم عمر في الدار، فبضم استصحاب عدم عمر في الدار إلى اليوم إلى وجدانية عدم زيد في الدار ننفي هذا الحكم الانحلالي بضم الوجدان إلى الأصل. فاستصحاب القسم الثاني من الكل إنما كان يجري إذا كان الأثر مترتبا على صرف وجود الإنسان في الدار. ولأجل ذلك النزاع هناك كان في إجراء الاستصحاب لترتيب أثر صرف الوجود لا الأثر المترتب على الأفراد بنحو الانحلال. وذكروا أنه لا يجري في القسم الثالث من كل هذا الاستصحاب، وهو الصحيح، لأن الاستصحاب منصرف إلى الخارج الذي يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه. وفي القسم الثالث نعلم بأن ما كان متيقن الحدوث قد ارتفع جزما، وما هو مشكوك البقاء ليس متيقن الحدوث. وعليه يتم ما ذكره السيد القائي من أن استصحاب بقاء صرف وجود الماء أو استصحاب بقاء تمكن من استعمال صرف وجود الماء لا يجري إذا علم بأن الماء السابق قد تلف قطعا ويحتمل وجود ماء آخر معه. المسألة الخامسة، إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت، ما احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. يقول صاحب العروة، شخص قبل دخول وقت الصلاة طلب الماء بمقدار رمي غلوة أو غلوتين فلم يجد الماء، بعد دخول الوقت ماذا يصنع؟ هل يعتمد على طلبه السابق قبل دخول الوقت؟ صاحب العروة قال فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة فيما إذا احتمل أنه لو فحص بعد دخول الوقت عن الماء لظفر به في هذه المنطقة. ما هو الدليل على ذلك؟ قد يقال بأن مقدمة الواجب لا تجب إلا بعد وجوب ذي المقدمة، فوجوب طلب الماء مقدمة للصلاة مع الوضوء وبعد وجوب الصلاة مع الوضوء يتعلق الوجوب بطلب الماء. وظاهر الوجوب هو طلب إحداث الشيء، ولا يكفي وجوده السابق. بعضهم أجاب عن هذا الاستدلال فقال وجوب طلب الماء ليس تعبديا حتى نحتمل اختصاص الطلب بما بعد دخول الوقت، وجوب توصلي، فيكفي طلب الماء ولو قبل دخول الوقت. هذا المقدار من البيان غير مفيد، لأن التوصلية لا تعني الاجتزاء بعمل سابق. مثلا رد السلام واجب توصلي، هل يكفي قبل أن يسلم الشخص عليكم أن تردوا عليه السلام؟ لا يكفي، كون الواجب توصليا لا ينفي إلا عدم اعتبار قصد القربة فيه، أما الاجتزاء بالفعل قبل دخول الوقت عن الواجب بعد دخول الوقت هذا لا دليل عليه، سواء كان الواجب تعبديا أو توصليا. فلا بد من مراجعة الأدلة. إن كان الدليل على وجوب طلب الماء صحيحة زرارة، ففي صحيحة زرارة ورد هكذا: المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف الفوت فليتيمم وليصلي. ولكن مر أن هذه الصحيحة إن أخذنا بظهورها فهي ظاهرة في وجوب الطلب في تمام الوقت، وهذا مما لا يلتزم به، بل يحمل على الاستحباب أو على عدم جواز المبادرة إلى الصلاة مع التيمم، كما ورد في نقل آخر لهذه الصحيحة هكذا: المسافر يمسك عن الصلاة ما دام في الوقت. فالمهم رواية السكوني، رواية السكوني أو بناء على مسلك السيد الخميني والسيد السيستاني ظهور الآية الكريمة. رواية السكوني مطلقة: المسافر يطلب الماء، إرشاد إلى تنجز طلب الماء وعدم التيمم بدون طلب الماء، وليس وجوبا مقدميا. بل وجوب طريقي لأجل تنجيز عدم التيمم مع احتمال وجود الماء في الأطراف. والوجوب الطريقي لا يختص بعد دخول الوقت، وجوب التعلم طريقي لا يختص بما بعد دخول الوقت. فلو أنت لم تتعلم مسألة الصلاة بحيث بعد دخول الوقت تعجز عن الصلاة، شخص لابد أن يتعلم القراءة وأحكام الصلاة قبل الوقت حتى يتمكن من الصلاة داخل الوقت، وإلا فلا يتمكن منها، ويجب عليه التيمم، يجب عليه التعلم قبل دخول الوقت. وجوب المقدمة يختص بما بعد وجوب ذي المقدمة، أما الوجوب الطريقي إنما هو لتنجيز الواقع في ظرفه، ولا يختص بما بعد دخول وقت الواجب. فالأمر بطلب الماء وجوبه طريقي ومتعلقه طبيعي طلب الماء، لا طلب الماء بعد دخول الوقت. وأما بناء على ما استظهره جمع من العلامة السيد الخميني والسيد السيستاني من الآية الكريمة: فلم تجدوا ماء، أي فحصتم فلم تظفروا بالماء، هذا أيضا مطلق، سواء كان الفحص وعدم الظفر بالماء قبل دخول الوقت أو بعد دخوله. لم يقل فلم تجدوا ماء بعد الفحص عنه داخل الوقت، هذا تقييد زائد. إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء، أما متى حدث عدم وجدان الماء أي عدم الظفر بالماء بعد الفحص عنه، لعله حدث هذا العنوان قبل دخول الوقت. نعم. لا يسقط لا يسقط. قمتم إلى الصلاة ولم تجد، يعني قام إلى الصلاة ولم يجد ماء، أي بالمعنى الذي فسروه، أي لم يكن قد ظفر بالماء بعد الفحص عنه، يصدق أنه لم يظفر بالماء بعد الفحص عنه. لا ينافي أن هذا العنوان صدق عليه قبل ساعات، نعم. إذا لم يفحص عن جهة، لم يفحص عن جهة، لم يفحص، وخلال هذه الساعات يحتمل أنه جرى فيها الماء، أفرض خلال أيام نزل المسافر في هذا مكان حتى يستريح أسبوعا مثلا، لأنه سابقا كانوا هكذا أيام قد ينزلون في مكان ويستريحون في، أحيانا بعضهم يتمرغ ويبقى في الطريق في الخانات أماكن لنزول المسافرين. قبل أيام فحص عن وجود الماء ولم يظفر به إلا جهة لم يفحص فيها، لأنه اطمأن بعدم وجود الماء فيها، لكنه في هذه الأيام لعله حدث حادثا وجرى في هذه الجهة التي لم يفحص عنها ماء، هنا يجب الفحص. لكن إذا فحص عن جميع الجوانب، الآن دخل وقت الصلاة يصدق أنه لم لا يجد ماء، يعني لم يظفر بالماء، إذا فحص عن الجهات المختلفة وبعد ذلك يحتمل أنه جرى في بعض تلك الجهات ماء جديد، لا لا يجب الفحص عنه. ولأجل ذلك، لأن الهواء قد يمنع من وصول السهم، خصوصا إذا كان الجو متلاطما. يمنع من وصول السهم إلى مكان إذا لم يكن هناك هواء قد يصل إليه. يقول المناط: في كل هذه الأمور على المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. عللوه بأنه في التحديدات الأمر يدور على أقل المتعارف، مثلا تحديد الكر بمقدار 3 أشبار. السيد السيستاني قال: لا، بل المناط غاية ما يبلغ السهم عادة. لماذا تجعلون المدار على المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف، أو بعضهم يعبر المتعارف هم ليس محددا، المتعارف الإنسان المتعارف قد يكون أقل المتعارف وقد يكون أكثر المتعارف. مثلا الشبر المتعارف ليس محددا، أنا شبري متعارف أو أزيد من المتعارف، متعارف. شبر السيد الشبير الزنجاني هم متعارف، السيد الزنجاني يقول شبري وشبر فلان يسميني، يقول إيش قد فرق بينهما، ذاك متعارف هذا هم متعارف، شبر السهم في تعليقة العروة هكذا يقول. يقول المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. فنلحظ لا السيد الخميني قدس سره ولا السيد السيستاني دام ظله في تحديد الكر ما خالف هذا الرأي، التزم بأن المدار على المتعارف في الشبر. لماذا هنا قال بأن المدار على أبعد مكان يصل إليه السهم المرمي عادة؟ تأملوا في ندة هذه التعليق للسيد الخميني والسيد السيستاني، والحمد لله رب العالمين.